اللهم لك صدق.
ذهب الضمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
شهر رمضان.
مرحبا رمضان.
شهر رمضان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب أفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام.
مرحبا رمضان.
مرحبا رمضان.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
قال صلى الله عليه وآله وسلم:
أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه.
مرحبا رمضان.
مرحبا رمضان.
مرحبا رمضان.
مرحبا بسيد الشهور.
مرحبا رمضان.
مرحبا بشهر البركة.
مرحبا رمضان.
مرحبا بشهر القرآن.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
القرآن الكريم في رمضان له طعم ومذاق خاص وله إيحاء خاصة ودلالات من نوع آخر.
يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان
30 وقفة مع شهر الصيام
لفضيلة الشيخ محمد بن مفلح القحطاني.
30 وقفة مع شهر الصيام.
ومن الوقفات من الوقفات من الوقفات من الوقفات من الوقفات من الوقفات.
مرحبا رمضان، هلال خير ورشد وثبت الأجر إن شاء الله ولعلكم تتقون. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، السلف في رمضان أطفال صائمون، ذنوب مغفورة، تصورات خاطئة، ويسلم تسليما، لا مجال للشيطان، كبرياء محطمة. الصيام والقرآن أسرار في الأشهار. الصيام مدرسة للصبر. الصيام مدرسة للتربية. رمضان فرصة للشغير، ذكريات مجيدة، الأمة الواحدة وجاءت العشر. العمرة في رمضان، الاعتكاف في رمضان، وما أدراك ما ليلة القدر. هل تحسون بنا أحكام مهمة؟ لماذا نقصر رمضان؟ وأنت أيتها المرأة، زكاة الفطر، مكافآت الصائمين، يوم الجائزة.
أسأل الله عز وجل في منه وكرمه الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا بكم في الجنة، أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والآن مع المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وعنوان هذه الكلمة 30 وقفة مع شهر الصيام. أولها مرحبا رمضان، مرحبا بسيد الشهور الذي تعد أيامه أحلى الأيام ولياليه أبرك الليالي وساعاته أجمل الساعات. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب أفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. مرحبا بشهر البركة، الشهر الذي تتنزل فيه الرحمة وتحط فيه الخطايا ويستجاب الدعاء، يباهي الله فيه بعباده ملائكته. مرحبا بشهر القرآن.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. شهر الصبر
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
شهر فيه ليلة خير من ألف شهر من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من الوقفات هلال خير ورشد، هلال خير ورشد عند الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال رمضان قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. هلال خير ورشد ربي وربك الله، وما أحسن كلمات التوحيد وما أجمل نبضات العقيدة في استقبال الشهر. إنه فرح عليه الصلاة والسلام، فرح بشهر الصوم الذي ينطلق فيه الصائمون إلى آفاق الضياء والنقاء بعد أن تمرغ الكثيرون في الوحل والضيق وتاهوا في ظلمات المادة، ومن ثم يتذوقون حلاوة الرحمة ويتنسمون عبير المحبة عند أحمد والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. فما أفضل هذا الشهر وأجله، يجد فيه الصائم ما يمسح عن جبينه وأثاء الحياة وما يزيل عن جسمه غبار المادة وما يبعد عن بطنه ضرر التهمة وما يدفع عن نفسه الحيرة والفتور وما يتيح لروحه أن تتألق في عالم الصفاء والنور.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
من الوقفات وثبت الأجر إن شاء الله، ما أجملها تلك الكلمات، ما أجملها تلك النغمات التي تخرج هذا الدعاء من بين روائح خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثم تأمل هذا الدعاء يأتي عند الإفطار والصائم عند فطره موعود بدعوة لا ترد. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للصائم دعوة لا ترد، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل ربهم قوله
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
يا ربي عفوك ليس غيرك يقصد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يؤصد. من الوقفات ولعلكم تتقون.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كما كتب على الذين من قبلكم، قيل في الوقت وقيل في المقدار وقيل في الوجوب وقيل في الكيفية. كما كتب على الذين من قبلكم قيل لأمرين، أولها أن يكون لنا بهم أسوة، وثانيها وهو أهم الأمرين لننافس الأمم التي سبقتنا ونري الله عز وجل من أنفسنا جدا ونشاطا. ألسنا خير أمة؟ أليس الله يقول فينا كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فلا بد أن يكون صيامنا أفضل الصيام، وأن يكون قيامنا أفضل القيام، وأن تكون طاعتنا أفضل الطاعات. فالفاضل لا بد أن يكون عمله أكثر من المفضول لعلكم تتقون. فالتقوى مقصد من مقاصد الصيام. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحذرن صغيرة ان الجبال من الحصى. قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال طلق بن حبيب: هي ان تعمل بنور، هي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه: ان يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقيل للذين اتقوا: ماذا انزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الاخرة خير، ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالتقوى من مقاصد الصيام لعلكم تتقون، فإنما يتقبل الله من المتقين. وإذا حصل الإنسان التقوى فقد فاز في الدنيا والآخرة، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن الوقفات: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان يزيد وينقص. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ففي رمضان يزداد الإيمان، يزداد الإيمان ويعظم اليقين ويشرق التوحيد لقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. فالصوم يباعد بين العبد وبين النار، وفيه من الطاعات كم غفير. فصيامه وقيامه والصلاة في جماعة بخشوع وحضور قلب وتأمل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. وفيه قراءة القرآن بتدبر.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
وفيه طلب العلم والاستماع للمواعظ، يزيد بالصدقة، فيه الصدقة وإخراج الزكاة وتفطير الصائمين، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزداد الإيمان، وبالابتعاد عن أنواع المعاصي يزيد الإيمان، يزيد الإيمان. ولا شك من الوقفات: السلف في رمضان. لا تسأل عن حال أولئك الذين يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، حتى إذا بلغوه فماذا ترى؟ عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسط غابر إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. منهم من يختم القرآن 30 مرة، يختم القرآن 30 مرة، ومنهم من يختمه 60 مرة كما نقل عن الشافعي، ومنهم من يعتزل الفتية ويتفرغ للقرآن كما ورد عن مالك، ومنهم من يقوم الليل ويسارع في طاعة ربه تبارك وتعالى. إنهم هم أهل الأشواق الذين أثبتوا صدقا أنهم مشتاقون ويشتاقون لرمضان. تخيل حالهم 6 أشهر يسألون الله أن يبلغهم رمضان، حتى إذا بلغوه رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا لك قيام الناس، وصاموا لك قيام الناس. إنه صيام فيه الاحتساب وفيه الصدق وعدم البعد عن الضجر وعدم الملل، وقيام ليس فيه ضجر، بل ما كان يصرفهم عن القيام إلا خشية أن يفوتهم السحور، لا يملون ولا يضجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. من الوقفات: أطفال صائمون، أطفال صائمون. يقول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. والولد لا يكون قرة عين إلا إذا كان طائعا لله تبارك وتعالى، مسارعا إلى الخيرات، مسارعا إلى مرات ربه تبارك وتعالى. لكن كيف يكون كذلك إذا عوده أبوه وينشأ ناشئ الفتيان فيها على ما كان عوده أبوه؟ أهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحضرون أطفالهم معهم إلى المساجد ويحضرون لهم ما يتلهون به لينسوا حرارة الجوع وألم الجوع حتى يفطروا على مرضات ربهم تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يعود أبناءه على الصيام، يعود أبناءه على الصيام ويحبب إليهم الصيام وقراءة القرآن بتدبر، أن الله تبارك وتعالى أن يجعلهم قرة عين. من الوقفات ذنوب مغفورة، إن الحسنات يذهبن السيئات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث حذيفة عند الستة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل بأهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، والصيام جنة من النار، جنة من النار. كما روى الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وخذها على أطلاقها، وفضل الله واسع، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فذنوب مغفورة. من صام احتسابا طلبا للأجر يريد مرضات الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيا كانت هذه الذنوب مهما كثرت ولو بلغت عنان السماء، إن صام صياما صحيحا وقبل الله عز وجل صومه فإنه يخرج من رمضان كيوم ولدته أمه، وإن قام قياما صحيحا يرجو ما عند الله كذلك، وإن أدرك ليلة القدر قائما محتسبا فإن له ذلك الأجر. من الوقفات تصورات خاطئة، كيف نستقبل الشهر من الناس من يستقبله بفرح، بفرح وبشر وسرور، لأنه موسم عظيم وفرصة لا تعوض. عند أحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألم أمنت؟ قال: جاءني جبريل فقال: ورجل من أمتك أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين، فقلت آمين، فقد أمن على إبعاده عليه الصلاة والسلام. رجل يدرك رمضان ويسمع بهذه الفضائل ثم يكون حاله في رمضان كما يكون حاله في غير رمضان، إنه رجل خاسر، إنه عبد خاسر إذا لم يستغل أيام هذا الشهر ولياليه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. من صامه غفر الله ذنبه، من قامه غفر الله ذنبه، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا صنف من الناس تعود على الطاعات بغير رمضان، فلا يزيده رمضان إلا همة ونشاطا ومسارعة إلى الخيرات. وصنف آخر هزمتهم الشهوات ورجعوا في المخالفات، عندهم فرح باستقبال الشهر لكن لا للمنافسة فيه بالطاعات، بل للإسراف في المباحات والوقوع في الشهوات وتقطيع الأيام والليالي في هذا الشهر المبارك بما لا يعود عليهم بنفع في الدنيا والآخرة. فساهرون على البلوس، واخرون على الكيرم وعلى الظلمنه، واخرون على الطاوله والسهر، ومن يضيع الليل كله في لعب الكره، حتى اذا اصبح بعضهم اصبحوا صرعى لشهواتهم فلا يستيقظون الا عند الغروب. يقول احدهم وهو يفطر: ذهب الظما وامتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، بل ثبت الخسران وثبت المكس وثبت العذاب. يصوم ولا يصلي، اين هذا الصوم؟ كيف يتقبل الله صيام من لا يصلي؟ قوم يتنافسون في رمضان في الطاعات، واخرون لا يعرفون عن رمضان الا انه شهر تنوع المأكولات والمشروبات، حتى انه ليقدم على المائدة ما يزيد على 10 أصناف على اقل تقدير. هل هذه هي الحكمة من الصيام؟ في حديث المقدام بن ماجي كرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، وقال الحارث بن كلده طبيب العرب قال: المعدة بيت الداء والحمية اصل الدواء. وقال عمر رضي الله عنه: البطنة ثقل في الحياة ونسن بعد الممات. وقال لقمان لابنه: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة، سلاعة مهلكات للأنام ومدعاة الصحيح إلى السقام، دوام مدانة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. في سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا تبشأ في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في هذه الحياة، أكثركم شبعا في هذه الحياة. فكان أبو جحيفة إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى، عملا بهذه المعاتبة من النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين والمسند عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لابن أختها عروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما يوقد في بيتنا نارا، ما يوقد في بيتنا نارا. قال: فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، الأسودان، التمر والماء، يمر بهم الهلال والهلال، شهران تمران بآل محمد عليه الصلاة والسلام، لا يطبخون أرزا ولا لحما ولا يشمون شايا ولا حليبا ولا شيئا مما يوقد تحته النار إلا الأسودان، هذا طعام آل محمد عليه الصلاة والسلام لسنوات. في المسند والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام، ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض عليه الصلاة والسلام. يا أهل الموائد، يا أهل السخم، آل محمد عليه الصلاة والسلام تمر بهم الأهلة، يمر الهلالان، ما يوقد في بيتهم نارا عليه الصلاة والسلام، وتمر بهم الليالي لا يشبعون من خبز الشعير. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. عند البخاري عنها رضي الله عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا، أي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نشبع من التمر. لما فتحت خيبر فرصة رأتها رضي الله عنها فتمني نفسها أنها ستشبع من التمر رضي الله عنها، الآن نشبع من التمر. وكان الفضيل يعاتب نفسه ويقول: يا نفس، يا نفس، ماذا تخافين؟ تخافين أن تجوعي؟ لا تجوعي أنت، فأنت أهون على الله من ذلك، إنما يجوع محمد وآله وأصحابه. تريدين أن تجوعي؟ أنت أهون على الله من ذلك، إنما يجوع محمد وآله وأصحابه. سئل أحمد: إذا شبع الإنسان يجد حلاوة العبادة؟ قال: ما أعلم هذا ولا أجده، ما أعلم هذا ولا أجده، لأن الإنسان إذا شبع قسى قلبه، إذا أراد أن يقوم لمناجاة ربه وقد جعل بينه وبينه مخلاتا من الطعام فإنه لا يتلذذ بالمناجاة. ومن التصورات الخاطئة أن منهم من يظن أن الصيام مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، غير مبال بما يقع فيه من المخالفات، فلا بد أن يصوم القلب، لأنه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن القلوب تمرض بل تموت أحيانا، وشفاؤها في الطاعات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيفرغ قلبه من المادة الفاسدة، من شركيات فاسدة، ومن اعتقاد باطل، ومن وساوس سيئة، ومن نوايا خبيثة، ومن خطرات موحشة. يصوم قلبه عن الكبر الذي عم وضم في هذه الأيام، ويصوم قلبه عن الحسد وعن البغضاء وعن العجب. صيام العارفين له حنين إلى الرحمن رب العالمين، تصوم قلوبهم في كل وقت، وبالأسحار هم يستغفرون. يصوم لسانه عن الغيبة والنميمة، ويصوم عن الفحش والبذاءة، والذين هم عن اللغو معرضون. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلتغنك إنه ثعبان، والله إن الموت زلة لفظة فيها الهلاك وكلها خسران. تصوم العين عن النظر الحرام،
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
تصوم الأذن عن السماع الحرام، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت إذا ألقاك علمك في مغاو، فليتك ثم ليتك ما علمت. يصوم البطن عن الأكل الحرام، يصوم عن الربا، يصوم عن الرشوة، يصوم عن أكل مال اليتيم، يصوم عن الحيلة والغش في البيع والشراء. فلا بد من الصيام الصحيح من التصورات الخاطئة. اهتمام الناس بصلاة التراويح أكثر من الفريضة، بل بعضهم يؤخر الفريضة، ربما أخر العشاء حتى يدرك شيئا من صلاة التراويح. سبحان الله، إن الفريضة أجل، وإن الفريضة أعظم، وإن من أحب الأشياء التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفريضة أولا. فإذا صلى العشاء ثم أراد الفضل وأراد الأجر وأراد أن يكتب له قيام ليلة، فليقم مع الإمام حتى ينصرف. فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، كتب الله له قيام ليلة. لكن أولا صلاة العشاء، لأن بعض الناس يؤخرها لماذا؟ ليدرك شيئا من صلاة التراويح، من التصورات الخاطئة أو من الأخطاء التي تحدث. التنقل ليليا من مسجد إلى مسجد، يصلي هذه الليلة مع هذا الإمام وليلة مع ذاك الإمام، يبحث عن الإمام حسن الصوت، حبذا لو كان الاختيار من قبل بدء الشهر، حتى يتابع مع الإمام قراءة القرآن ويتأمل ويتدبر. لكن أن يتنقل هكذا من مسجد إلى مسجد كأنه يتنزل، فالأولى أن يصلي في مسجد، ذلك أخشى لقلبه وأدعى للخشوع بإذن الله تبارك وتعالى. من التصورات الخاطئة سوء خلق بعض الصائمين، كأنه إذا صام حل له البطش، وحل له الكلام البذيء، وحل له أن يتحفل بما شاء ويقول ما شاء. سبحان الله، لا تدري بعض الناس إذا رأيته وهو صائم هل عرف هذا من آداب الإسلام شيئا أو لم يعرف شيئا من آداب الإسلام. الصوم يهذب النفس ويهذب الأخلاق، وإن المسلم لا ينبغي أن يكون في حال صيامه كحاله في بطره، لا بد أن يكون صادقا في صومه، يصوم سمعه ولسانه وبصره، كل ذلك أن يصوم لله تبارك وتعالى. من الوقفات ويسلم تسليما، إنه أثر ملحوظ في بعض تصرفات الصائم. ماذا يفعل الصائم عند أذان الفجر؟ إنه يمتنع مباشرة عن الطعام وعن الشراب، ويمتنع عن المباحات التي لا تجوز له من طلوع الفجر انضباط تام. ماذا يفعل عند الغروب؟ يتعاطى المباحات التي حرمت عليه في النهار وأبيحت له بعد غروب الشمس. في النهار لا شهوات، لا مباحات، لا طعام، لا شراب، لا نكاح. ثم يأتي الليل، لا صيام، في انضباط ما شهد العالم مثله، ما شهد العالم مثله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، انضباط تام. إنه أدب الصيام ويسلم تسليما. فهلا كان هذا التسليم في جميع شؤون الحياة؟ هلا كان هذا التسليم في كل شأن من شؤون العبد؟ أين هذا التسليم في الربا والله قد حرمه؟ أين هذا التسليم في الزنا والله قد حرمه؟ أين هذا التسليم في تعاطي الخمور والمخدرات والله قد حرمها؟ أين هذا التسليم في سماع الغنى؟ وأين هذا التسليم في الوقوع إذا أعراض الآخرين؟
ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
من الوقفات رمضان فرصة للتغيير. نعم، انظر إلى حال الإنسان في رمضان، حفاظه على المساجد، قراءة القرآن، الذكر، ابتعاده عن الآثام في النهار. فماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ما هي إلا صبر ساعة؟ ما هي إلا صبر ساعة يتعود الإنسان على تركها فيتركها بإذن الله عز وجل. والأمر لا يحتاج إلا إلى همة صادقة وعزيمة رجل وعزيمة صادقة وغيرة حر يغار على نفسه ولها، يغار عليها من الآثام ويغار لها وينتصر لها عن الشهوات ويبتعد عن المحرمات. أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا. أطعت مطامعي، أطاع الشيطان، أطاع النفس، أطاع الهوى فاستعبدته هذه الأشياء. ولو أنه أطاع ربه لكان حرا. وكمال الحرية في كمال العبودية لله تبارك وتعالى. ولا يتلذذ الإنسان بالحرية ولا يذوق نسيمها ويشم عبيرها إلا إذا كان عبدا لله تبارك وتعالى بما تقتضيه هذه الكلمة. أليس الله يخاطب نبيه في مقامات التشريف فيقول:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
فالعبودية شرف وحرية واستعلان على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء. إذن لابد منها أن تكون تامة لله تبارك وتعالى. لا كحال الذين قيل عنهم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، فبلوا برق النفس والشيطان. من الوقفات لا مجال للشيطان، لا مجال للشيطان. نعم، إن كنت صادقا في صومك، إن كنت صادقا في صومك فإن الله يقمع الشيطان. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي لفظ: وسلسلت الشياطين. فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه قبل رمضان، وبالصيام تضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان فيضعف كيده بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم إلا إذا كانت النفس شريرة بطبعها فهذا كلام آخر. والشيطان حريص على إيقاع العبد في المعصية. قال الله:
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن إن الظالمين لهم عذاب أليم.
وقال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن فالشيطان لا مجال له إذا صام العبد صياما يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. لكن سبحان الله تجد بعض الناس يخلص إلى أشياء في رمضان ما كان يخلص إليها في غير رمضان، والشياطين مصفدة ومسلسلة، فأي نفس يحملها ذاك الإنسان؟ أسأل الله أن يقينا شر الشيطان وأن يضعف وسوسته وأن يعيننا على أنفسنا وعلى الشيطان. من الوقفات كبرياء المحطمة، كبرياء المحطمة. نعم، أعظم المهلكات هذا البطن إذا امتلأت، فإنها تولد شهوات وشبهات يرتع فيها الشيطان. لذلك إذا شبع الإنسان تحركت شهوته نحو النساء، وإذا تحركت شهوته للنساء تتحرك بعد ذلك للجاه وتحصيل المال، وهذا لا يتم إلا بمنافسات وحسد وبغضاء وتزاحم غير بالله تبارك وتعالى، ويحمل في نفسه الضغينة لينافس ليحقق لنفسه تلك الشهوة. ولذلك لو ملأها شيئا يسيرا لقنعت بما ساقه الله عز وجل إليه. لكن ماذا يصنع الصيام بتلك الأنفس؟ بتلك الأنفس إذا أقلت من طعامها واقتصدت واستشعرت الحكمة من الصيام، إنه يهذبها ويحطم غرورها ويصل معدنها. في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. وورد في المسند والطبراني بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ائذن لي في الخصاء، يريد أن يبتعد عن الشهوة جملة وتفصيلا، ولم ير لها حلا إلا هذا الأمر، فيأتي يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ائذن لي في الخصاء. فقال عليه الصلاة والسلام: خصاء أمتي الصيام والقيام، خصاء أمتي الصيام والقيام. نعم، الصيام يطمع شهوات النفس ويحطم غرورها، وكذلك القيام يحصل به الشرف ويبتعد به الإنسان عن وساوس الشيطان، إذن يحطم كبرياء هذا النفس هذه النفس ويحطم غرور الشيطان، لأنه إذا صام صوما صحيحا حصل درجة التقوى. وإنما يتقبل الله من المتقين الذين أعد لهم مقاعد عنده في دارهم فنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها. من الوقفات الصيام والقرآن، الصيام والقرآن. القرآن يحب رمضان ورمضان يحب القرآن، وهما صديقان حميمان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن الكريم في رمضان له طعم ومذاق خاص وله ريحات خاصة ودلالات من نوع آخر.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن الكريم في رمضان يعيد ذكرى نزوله وأيام تدارسه وأوقات اهتمام السلف به. سمعتك يا قرآن والليل غافل تهز القلوب سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق ضوءها، وطفنا ربوع الأرض نملأها أجرا. ثبت عن الإمام مالك أنه كان في رمضان لا يتشاغل إلا بالقرآن الكريم. وعند مسلم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. القرآن يشفع والصيام يشفع، لكن قل لي بالله إذا كان يوم القيامة ثم يأتي الصيام والقيام ليس بشفيعان، فقل لي ما حال من كان شفعاؤه هم خصماؤه؟ من كان شفعاؤه هم خصماؤه. إذا فرط في الصيام كيف يشفع له يوم القيامة؟ وإذا فرط في القرآن
كيف يشفع له يوم القيامة؟ إذا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند الترمذي وهو حديث حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع الثغرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعثر فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، إنه غفور شكور. القرآن الكريم كتاب هداية إلى الطريق المستقيم، ونور وشفاء لما في الصدور، وعلم وثقافة ومعرفة وبرهان. والقرآن حياة وروح وإنقاذ وسعادة وأجر ومثوبة. والقرآن الكريم تعاليم ربانية ودستور إلهي وحكمة خالدة، فهل لنا أن نعيش معه نتدبره؟ وخصوصا في الصلاة، وخصوصا في الصلاة. ولا يكن هم أحدنا وهو يقرأ، لا يكن همه آخر السورة. إذا كان في ليلة الصلاة لا يكن همه آخر السورة، لكن يتدبر ويتأمل، فربما نفعه الله عز وجل إذا علم الله إخلاصه وصدقه. فإنه ولا شك إذا قرأ القرآن بتدبر فإن الله عز وجل يفتح على قلبه، وإن الله يهديه ويؤثر فيه هذا القرآن كما أثر في من كان من قبل. الطفيل بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن قال: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا كانوا يقولون عن عمر؟ كانوا يقولون: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. يأتم من إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، فما أن سمع القرآن لأول وهلة حتى قال: دلوني على محمد، وذهب ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألم يسلم أسيد بن حضير من آيات سمعها من مصعب رضي الله عنه؟ وكذلك أسلم سعد بن معاذ من آيات سمعها من مصعب رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمعت الجن القرآن من رسول الله آمنوا بالله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن أولى بهذا التدبر؟ ومن أولى بهذا التدبر؟ أليس المؤمن الذي نجا على لا إله إلا الله، على دعوة التوحيد وعلى الإيمان، أليس أولى له أن يتأمل كتاب ربه تبارك وتعالى فيتأثر به؟ انظر سبحان الله ماذا يحدث في صلاة التراويح مثلا والإمام يقرأ، لا شيء، إعراض وترحان وشرود لا يعلمها إلا الله. حتى إذا جاءك القنوت استنارت الأفكار واستجمع الإنسان فكرة ورفع كفيه وخشع قلبه ودمعت عيناه وسمعت شهيق الناس في الصفوف من دعاء القنوت، سبحان الله، أيها أقوى كلام الله. حتى لو كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤثر ولا شك كلامه عليه الصلاة والسلام، لكن أليس كلام الله أولى أن نتأثر منه وأن نبكي؟ كان في خد عمر خطان أسودان في خديه من البكاء من خشية الله، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يستطيع لا يسمع صوته من البكاء إذا قرأ القرآن. فلماذا يحصل التأثر بدعاء القنوت أكثر مما يتأثر بالقرآن الكريم؟ ويضغط بعضهم إذا ترك القنوت ليلة أو أكثر، لأنه رب سبحان الله يجد التأثر من دعاء القنوت أكثر مما يتأثر من كتاب الله. وهذا تصور خاطئ لا ينبغي، بل لابد أن يكون التأثر أولا من كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا كيف كان هديه في القنوت عليه الصلاة والسلام؟ لم يطل الدعاء فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يحافظ عليه كل الليالي صلى الله عليه وسلم، ولم يلقي في دعاء القنوت المواعظ والخطب، ولم ينمق الكلام، ويأتي بالكلام المركب يرصه بعضها على بعض عليه الصلاة والسلام دعاء ميهد. وإذا تقبل الله تبارك وتعالى فقد أفلح العبد وفاز، ولو لم يقل إلا دعوة واحدة تقبلها الله تبارك وتعالى بإذنه فإنه يفلح بإذن الله عز وجل. من الوقفات أسرار في الأسحار، أسرار في الأسحار.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
وللدعاء في الأسحار طعم آخر ومذاق خاص، فهو وقت ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. قلت للليل هل بجوفك سر آمر بالحديث والأسمار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأبرار بالأسحار، كحديث الأبرار بالأسحار. يوم أن تسكب الدموع من خشية الله تبارك وتعالى، ويوم أن تكثر الهموم، فيقوم الساجد في السحر فيبثها إلى ربه إلى مولاه فيفرجها تبارك وتعالى. يوم أن تكثر الديون فلا يجد العبد ملجأ إلا إلى ربه، فيقوم في ثلث الليل الآخر فيدعو الله عز وجل ويستعين بالله على قضائها فيقضيها بإذنه تبارك وتعالى. يوم تدلهم الخطوب وتكثر الغموم فيلجأ العبد إلى ربه فيفرج عنه بإذنه تبارك وتعالى. هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. من يقول هذا؟ إنه يقوله الذي لا يتعاظمه شيء أعطاه، يقوله الذي لا يتعاظمه شيء أعطاه، يقوله الجواد الكريم الذي لا تنفذ خزائنه، ولو سأل كل عبد مسألته فأعطاه الله تبارك وتعالى ما سأل وما تمنى، ما نقصت من خزائن الله شيئا. لكن كيف تمر بنا لحظات الأسحار، كيف تمر بنا لحظات الأسحار؟ والله عز وجل يمتدح طائفة فقال والمستغفرين بالأسحار، ويقول سبحانه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. والدعاء مطلوب سواء بالأسحار أو في غيرها، لكن هناك أوقات فاضلة حبذا أن يتنبه العبد لها بين الأذان والإقامة، هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. ومنها أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ومن ذلك يوم الجمعة وخصوصا آخر ساعة فيه. وإذا كان الإنسان مسافرا وعند نزول المطر وعند التقاء الصفوف كلها أوقات فاضلة يستجاب بها الدعاء بإذن الله. وإذا كان العبد مضطرا فإنه يستجاب دعاؤه بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هناك أمور لا بد من توفرها في من يدعو، فيحرص على آداب الدعاء من الوضوء واستقبال القبلة ورفع اليدين وتكرير الدعاء ثلاثا كهديه عليه الصلاة والسلام، واختيار جوامعه والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن لا يتعدى في الدعاء ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وأن يكون مطعمه ومشربه حلالا. وفي السحور بركة، وفي السحور بركة يتناول فيه الطعام والشراب، تحصل بركته بأمور: أولا موافقة السنة، فهذا هجره عليه الصلاة والسلام، فإنه أمرنا بالسحور لنخالف أهل الكتاب فنتسحر كهديه عليه الصلاة والسلام، وهو وقت التنزل الإلهي وتحصل فيه من الرحمات واستجابة الدعوات ما لا يعلمه إلا الله. وطعام السحور فيه بركة، فهو يعين بإذن الله عز وجل أن يتقوى به العبد إلى أن يفطر. لكن هناك مخالفات تحدث منا أثناء السحور، فمنا من يسهر مثلا، يخرج خارج بيتي فيسهر، ثم يعود إلى البيت وربما عاد مبكرا قبل السحور الساعة الثانية مثلا، فيأكل ما تيسر ثم ينام. لا نقول أن هذا حرام، لكنه خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، وربما فوت هذا على نفسه صلاة الفجر فوقع في مفسدة أعظم. فاتباع هديه صلى الله عليه وسلم يحصل به الخير وتحصل به البركة. بل ربما قام بعضهم وقت الأذان أو بعد الأذان فيكون حريصا على أن يأكل شيئا أو يطعم شيئا، فربما أكل وقد طلع الفجر فيفسد صومه، وما ذاك إلا لمخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من الوقفات: الصيام مدرسة للصبر.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
والصبر نصف الإيمان والصيام نصف الصبر، فكأن الصيام ربع الإيمان. الصبر على ألم الجوع والعطش لتحصيل الأجر، الصبر على مجاهدة النفس بالبعد عن الشهوات وبالقيام بالطاعات وبقراءة القرآن وقيام الليل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجاهد في الله، يجاهد في الله، يضبط نفسه فيصبر على الطاعات، يضبط الأعصاب. لا بد من ضبط الأعصاب وعدم التشنج لأتفه الأسباب، أن يصبر الإنسان وأن يحتجب بكل شأن من شؤون حياته. عند النسائي وابن خزيمة عن أبي عبيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة ما لم يخرقها، الصيام جنة ما لم يخرقها. قالوا: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة، بكذب أو غيبة. الامتناع عن الآثام كلها، الامتناع عن الآثام كلها، في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم. وقال على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم، فقل: إني صائم، تذكره بالله تبارك وتعالى. وأنك صائم لا تريد إجساد صومك، وأنك صائم فيتذكر هو فيقلع عن السباب وعن الشتام، وأنك صائم فتحتسب عند الله عز وجل الصبر، وأنك صائم فتقدر الصيام حق قدره، فلا تجهل مع من جهل، ولا تسب مع من سب، ولا تغتاب مع من اغتاب، ولا تنم مع من نم. وعن عبد الرزاق عن عدد من أئمة التابعين أبي العالية وحفصة بنت جرير وغيرهم أنهم قالوا: الصائم في عبادة ما لم يغتب، الصائم في عبادة ما لم يغتب. فإذا وقع في الغيبة والنميمة والزور والبهتان فقد نقص أجره ولا شك، فقد نقص أجره ولا شك. من الوقفات: الصيام مدرسة للتربية، الصيام مدرسة للتربية. ألا ترى أن المباحات في غير رمضان يقع فيها عقوبات إذا تعاطاها الإنسان في رمضان، وما ذاك إلا لضبط النفس وتعويدها على الصبر والتحمل. في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ماذا أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، وقعت على أهلي في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: اعتق رقبة. قال: والله ما أجد ما أعتق به رقبة. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. وفي رواية: وهل أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: والله ما عندي ما أطعم به مسكينا واحدا. قال: فاجلس. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بمغسل مملوء طعام تمر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فأطعمه 60 مسكينا. قال: على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أفقر مني. قال عليه الصلاة والسلام: فخذه فأطعمه أهلك. لو كان الجماع في نهار غير رمضان ما وقعت هذه الكفارة، ولو كان بالليل ما زالت هذه الكفارة، في النهار لا، إنها تربية للنفس حتى تتعود على ترك هذه المباحات. أما المحرمات والشهوات والشبهات فليس للمسلم أن يقربها أو تقربه، لا، لكن ضبط النفس حتى في المباحات ليتعود على التربية، ليتعود على التربية. هو قبل المغرب بدقائق لا يستطيع الإنسان أن يطعم شيئا، لا يأكل تمرا ولا يشرب ماء ولا يفعل شيئا، ينتظر والطعام أمامه حتى إذا أذن يتناول مباشرة. لماذا؟ لضبط النفس، ليتعود الإنسان على أن يتربى على طاعة الله عز وجل، فيطمع هذه النفس ويحد من غرورها ويأطرها أطرا لتسير في طاعة الله تبارك وتعالى. من الوقفات رمضان فرصة للتغيير، فرصة للتغيير، نعم والله، وأنعم بها من فرصة. ماذا يحدث أول يوم من رمضان؟ أليست تغص المساجد بالمصلين؟ ألا ترى في رمضان أنه بعد الصلاة يكثر الذين يمكثون في المسجد ليقرأوا القرآن؟ وانظر لهم في الصلاة خصوصا أول رمضان تمتلئ بهم المساجد. سبحان الله، ما الذي غير الحال؟ أمس الذي كان من شعبان ما رأيت هذه الأعداد، حتى إذا كان هذا اليوم من رمضان رأيت الإقبال. إنه التغير الذي يحدث للنفس في هذا الشهر، إنها فرصة أن يستغل الإنسان هذا الإقبال من نفسه فيتعود على الطاعات، يحبب إليها الطاعات ويجاهدها في ترك المحرمات وفي أطرها على ترك كثير من المباحات، علها أن تأتي إلى ربها تبارك وتعالى. فرصة للتغيير، نعم والله إنها فرصة. انظر أولئك الذين يقولون أنهم لا يستطيعون أن يتركوا شيئا يتعاطونه، تقول له مثلا في غير رمضان: يا أخي هذا يضر بك وبصحتك فاتركه. قال: والله إنها رغبة لكن لا أستطيع. ثم يأتي رمضان فيمتنع عنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن سبحان الله ما أسرع الانهيار، لأنه لم يكن في حسبانه أن يجاهد نفسه، ما أن يؤذن وتغرب الشمس حتى يأتي مباشرة إلى ذلك الذي تركه طوال النهار وربما يكون محرما. لماذا لا تستغل هذا الأمر من نفسك وأنت تتخلص منه فترة النهار فتتخلص منه فترات الليل، يوم يومين ثلاثة، ما هي إلا أيام، ثم يجري الله عز وجل من نفسك أنك صادق فيعينك الله تبارك وتعالى. فرصة للتغيير، حجر القرآن، الإقبال عليه في رمضان فرصة للتغير، وأن يصاحب الإنسان القرآن بصدق وبهمة وبنشاط وبتدبر. تفطير الصوار، البذل والعطاء، كل ذلك يكون في رمضان. إذا في رمضان فرصة للتغير، إي والله إنها فرصة، وأنعم بها من فرصة. من الوقفات ذكريات مجيدة، ذكريات مجيدة. رمضان شهر الجهاد، وفيه رفعت هذه الأمة المجيدة رايات النصر في كثير من المعارك التي خاضتها لإعلاء لا إله إلا الله. فهذه معركة بدر الكبرى كانت في رمضان، كانت في رمضان المعركة التي نصر الله فيها الإسلام وأهله وعز فيها جنده وحزبه وهزم الشيطان وأولياءه يوم عاد منتصرا عليه الصلاة والسلام. وفيها فتح الله لرسولنا عليه الصلاة والسلام مكة فدخلها فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان. وكانت وقعة عين جالوت يوم أتى السفر فاجتاحوا البلاد كلها وأفسدوا وعاثوا في الأرض الفساد، فهبت إليهم كوكبة محمد عليه الصلاة والسلام وخرج إليهم نجوم التوحيد ليبارزوهم في معركة عين جالوت، فنصرهم الله وكانت في رمضان. ووقعة شبحر يوم قام شيخ الإسلام وعلم الأعلام عليه رضوان الله عز وجل بتجميع المسلمين وأقسم بربه عز وجل لينتصرن على الستر، فقالوا: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فنصرهم الله عز وجل وكان ذلك في رمضان، فهي ذكريات مجيدة. فليس بشهر كسل، ولكنه شهر الجهاد والصبر، شهر المعارك الإسلامية الخالدة. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعز الإسلام وينصر المسلمين في كل مكان، وأن يجعل من هذا الشهر شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الوقفات الأمة الواحدة، الأمة الواحدة، نعم إنها الأمة الواحدة التي تظهر وحدتها في كل حين من الأحيان. فهي الأمة في رمضان تؤمر بالإمساك في وقت معين، وتؤمر بالفطر في وقت معين، وتدعى لفضائل معينة. إنك تصوم هنا كما يصوم المسلمون في الصين وفي باكستان وفي الهند وفي أوروبا وفي أمريكا وفي استراليا وفي كل صفع من أصقاع الأرض. إنه حقا شعار الأمة الواحدة. أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأرتاح لذكرى خرساني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. وإذا ذكر اسم الله، اسم الله في بلد، إذا ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله لما شملنا وبنت لنا معالم إسلام وإيمان. إنها دعوة للشعور بشعور الأمة الواحدة، فيعلم المسلم لما يعلم له المسلمون، ويسر لما يسر له المسلمون. اللهم اجمع شمل أمة محمد على الحق والهدى، وهيئ لها من أمرها رشدا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. من الوقفات وجاءت العشر، وجاءت العشر وفيها ليلة القدر، فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعشر الأواخر ما لا يجتهد بغيرها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي المسند عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد مئزره عليه الصلاة والسلام، شمر وشد المئزر، وكان يعتكف بالعشر الأواخر. كما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هكذا ينبغي أن تستقبل العشر بجد ونشاط. في العشرين الأولى كان يخلط عليه الصلاة والسلام الليل، كان يقوم وينام صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أتت العشر الأخيرة شد مئزره صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله. قيل هذا كناية عن اعتزاله بالنساء صلى الله عليه وسلم، يشد مئزره ويعتكف ليتفرغ لطاعة ربه تبارك وتعالى. لكن ماذا يحدث منا في العشر؟ سبحان الله، العشر عندنا كأنها للكسر، لا يأتينا الفتور إلا في العشر الأخيرة، حينما نتحرى ليلة القدر، حينما نتحرى ليلة القدر، ويكون بمثابة ختام الشهر، فيري العبد ربه من نفسه خيرا، فيحدث من الناس فتور لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. بل إنك لتفقد المصلين، فترى قلة من المصلين، وترى قلة القراء، وترى قلة الماقدين في المساجد. أما الاعتكاف فحاله الله المستعان، قد لا ترى معتكفا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فلا بد أيها الأحباب إذا استقبل العبد العشرة أن يستقبلها بهمة وبنشاط وبجد، عند الله عز وجل أن يعتق رقبته من النار. من الوقفات العمرة في رمضان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت أبو فلان زوجها يعني ليس له إلا ناضحان، حج على ناضح والآخر نسقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، تعدل حجة، أو قال حجة معي. عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل كأنك حججت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوقفت معه بعرفات، وبت معه بمزدلفة، ومكثت معه بمنى، وطفت معه وسعيت معه، إنه أجر عظيم تحصله إذا أثمرت في رمضان. أي يوم في رمضان، في أول الشهر، في أوسط الشهر، في آخر الشهر، عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فليحرص المسلم على اغتنام الخير أن الله تبارك وتعالى أن يبارك له فيه. ولكن يتنبه لأمور أيها الأحباب، كما قال أهل العلم أنها لا تطلب الإجازة الاضطرارية من أجل ذلك، وألا يحصل الإهمال الذي يحصل من بعض المعتمرين ممن يعولون فيترك أطفاله ويترك أهله، وربما اعتكف وتركهم لا يدري عن شأنهم، هم يذهبون ويأتون، وربما وخصوصا إذا كانوا صغارا ربما لا يشهدون الصلاة، وربما يقضي بعضهم الليلة في الأسواق. فلينتبه أن يحرص أن يقوم برعايته لمن يعود، لأنه يحدث يعني بعض الإهمال من بعض المعتمرين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. من ذلك أن بعضهم إذا كان في مكة مثلا ربما قضى معظم الليل في الأسواق، وهو ذهب ليعتمر وليحصل الأجر، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، فكيف بها في رمضان مع مضاعفة الأجور؟ وربما تكاسل بعضهم عن صلاة القيام، فرأيت من يجلس ويسولف ويشرب الشاي والناس قيام يصلون. سبحان الله، أي حرمان هذا الحرمان؟ فليبادر العبد إلى أن يصلي وأن يغتنم الفضيلة في ذاك المكان المبارك التي تضاعف، الذي يضاعف فيه الحسنات من الوقفات. الاعتكاف في رمضان وهو لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله عز وجل، وهو عبادة تنقي القلب وتصفي الروح، لأنه تبعده عن الملهيات والشواغل التي تصرفه عن الإقبال عن الله عز وجل، ويحميه من آثار فضول الصحبة، وفيه حماية للقلب من جرائر فضول الكلام. قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منه قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، كان يعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي البخاري أنه اعتكف عليه الصلاة والسلام في السنة التي قبض فيها 20 يوما، اعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن جبريل عرضه القرآن مرتين فاعتكف عليه الصلاة والسلام لتطول المدة من حبه للبس في المسجد عليه الصلاة والسلام، ولأنه أحس عليه الصلاة والسلام بدنو أجله فأراد زيادة الأعمال الصالحة. يقول الله عز وجل:
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
فهموا منها قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام، كان يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، لذا فإن المعتكف يشتغل بالطاعة والذكر والقرآن، ويبتعد عن كثرة الكلام بغير فائدة وكثرة النوم، لأنه إنما جاء ليعتكف لا لينام، لكن ينام النوم الذي يستعين به على طاعة الله عز وجل، وألا يخرج من معتكفه إلا لحاجة ملحة كأكل أو وضوء أو شيء من ذلك. وإذا له أن يشترط عند بدء الاعتكاف كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، لكن لا يفسد يفسد اعتكافه بشيء مما يفسد به الاعتكاف من الوقفات. وما أدراك ما ليلة القدر.
وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
قال سبحانه
آمين. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها بالعشر الأواخر من رمضان. التمسوها بالعشر الأواخر في الوتر بيت تحرى في ليالي الأوتار، هي أقرب من الشفع من ليالي الشفع. إذا وجب على العبد أن يجتهد، ولا يلزم أن تكون في ليلة معينة، وربما تنقلت فأتت ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، فعلى العبد أن يجتهد، ولا يلزم من حصول الأجر أن يعلم أن تلك الليلة ليلة القدر، بل إذا وافقها وهو قائم يصلي لربه محتسبا يريد الأجر فإنه يحصل الثواب بإذن الله تبارك وتعالى. من الوقفات، هل تحسون بنا؟ يا من تنوعون المأكولات وتعددون المشروبات وتفرطون في المباحات، هل تحسون بنا؟ إنه لسان حال إخواننا الفقراء والمحتاجين والمعوزين في كل مكان. والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. قال رسول الله: أجود بالخير من الريح المرسلة. يريد أن يقبض كفه فما يستطيع عليه الصلاة والسلام، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لعه نعمه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. قال رسول الله: أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية العروة حال. الماء كالماء إن تحت السواقيه يأذن، وإن يجري يعذب منه سلسال. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ما أجمل البذل، وما أحسن الصدقة، وما أجمل العطاء. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملكين يناديان في كل صباح، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فطر صائما كان له من الأجر كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فهي دعوة للبدر والعطاء وللإحساس بإخواني بأحوال إخواننا المسلمين الفقراء الذين يعيشون معنا والذين يعيشون في أصقاع الأرض، أن الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. من الوقفات أحكام مهمة: يطلق الصيام على الإمساك، والمقصود به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. وللصيام ركنان: أولها الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وثانيها النية. ولا يشترط التلفظ بها، والتلفظ بها بدعة، بل علمك أن غدا من رمضان هذا هو النية، استعدادك للصوم غدا وهو من رمضان هذا هو النية المطلوب أن تبيتها. مفطرات الصائم: أولها الجماع ولو بدون إنزال، وهذا يلزم منه القضاء والكفارة المغلظة. ومنها إنزال المني اختيارا بتقبيل أو بلمس أو استمناء أو غير ذلك، كما في الحديث القدسي عند البخاري: يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومنها الأكل والشرب عامدا، والله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فمن أكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عامدا فقد أفطر، لكن من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فإنما أطعمه ربه وسقاه. منها إبر الدم والإبر المغذية. الإبر المغذية تفطر، إذا كانت تغذي فهي تفطر. يقول عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم، فيقاس عليه إبر التغذية أو سحب الدم. إذا سحب منه دم وكان كثيرا فإنه يفطر بذلك، أما إذا كان دما للتحليل أو شيئا يسيرا فإنه لا يفطر بإذن الله، أو كانت إبرة يعني فيها علاج ليس فيها تغذية فلا يفطر بذلك. منها التكيؤ عمدا عند الخمسة إلا النسعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن اتقى عمدا فليقضي. وهذه المفطرات بشروط: أولها أن يكون عالما يقع بأي محذور من هذه المحذورات وهو يعلم أن هذا محذور، وأن يكون متعمدا، وأن يكون ذاكرا. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنه يوجب الفطرة إذا وقع في أحد تلك الأشياء التي تفطره. من ذلك خروج دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فإنه يحرم الصيام. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء بعينيه ولو وجد طعمه في حلقه، وتقطير الدواء في أذنه أو وضعه في جرح، لأن كل ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا في معناهما. قاله سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: المضمضة والاستنشاق مطلوبة، لكن لا يبالغ فيهما. يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ فيهما. له أن يتسوق أول النهار وآخر النهار، وله أن يتبرد بالماء وغير ذلك مما يخفف عليه شدة الحر إذا كان المكان حارا، أو كان شديد العطش وأراد أن يغتسل مثلا أو يتبرد فله ذلك، لكن يحذر أن يدخل إلى فيه شيء من الماء. من الوقفات: لماذا نقصر رمضان؟ لأننا لم ندرك حقا فضل الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقل لي بالله، من فرط في صيام رمضان ومن فرط في قيامه هل يكون حقا علم ماذا يعني فضل رمضان؟ فلأننا لم ندرك فضل رمضان نخسر رمضان. من ذلك أننا نهيئ أنفسنا تهيئة حقيقية لكسبه. نعم هيئنا أنفسنا لأمور، لكن ليس لكسب الشهر إلا من رحم الله. هيئنا أنفسنا للسهر، هيئنا أنفسنا لتعدد المباحات، لتعاطي الأشياء التي لا تعود علينا بنفع الله في الدنيا ولا في الآخرة. لكن هل هيئنا أنفسنا وعزمنا على مجاهدتها لكسب النفس؟ من ذلك هذا الذي وفقه الله تبارك وتعالى نختار رمضان لعدم إدراك الحكمة من مشروعية الصيام، نختار رمضان لعدم التوازن في رمضان، إفراط وتفريط، مباحات. وإذا أتينا إلى الصلوات ربما شددنا على أنفسنا في أول الأيام ثم تثاقلنا بقية الأيام. نختار رمضان للانهيار التام قبل دخول رمضان في جانب العبادات. ما هي أورادنا قبل شهر رمضان؟ ما هي أورادنا؟ طالب يسأل شيخه قال كيف نكون كالشافعي في رمضان؟ قال كن كالشافعي قبل رمضان تكن كالشافعي في رمضان. لابد من التعود على الطاعات من قبل رمضان حتى لا تضجر النفس ولا تمل. النبي عليه الصلاة والسلام ربما صام شعبان كاملا وربما صام معظمه صلى الله عليه وسلم، ينزله بمنزلة الراتبة من رمضان ويكون مهيئا لصيام رمضان. فالذي يتعود على الصيام لا يضجر في رمضان، والذي يتعود على القيام لا يضجر في قيام رمضان، والذي يتعود على القرآن قبل رمضان لا يضجر في قراءة القرآن في رمضان من ذلك الصحبة السيئة. وربما دعاه وربما دعته هذه الصحبة إلى أن يفطر في نهار رمضان فينتهك محرما ويأتي ببلية من البلايا. أما ما تفعل الصحبة السيئة من أخذه إلى المنتديات وإلى المنتزهات وإمضاء الليل في السهرات التي لا ترضي الله تبارك وتعالى فيحدث ولا حرج إلا عندما رحم الله عز وجل. نختار رمضان لأن ألسنتنا أصبحت رطبة بذكر الآثام والذنوب وبذكر الغيبة والبهتان، حتى إذا أتى الصيام كنا متعودين على ألفاظ لم نستطع أن نصبر عليها، وكنا متعودين على كلمات ما استطعنا ضبط أنفسنا. فالصيام نختار رمضان لاتباعنا للهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نختار رمضان لعدم القدرة على مجاهدة الأنفس. نختار رمضان لعدم معرفتنا لسير العظماء من سلف الأمة وطريقة اجتهادهم في رمضان. ربما خسرنا رمضان لإهمالنا عن القراءة عن رمضان، لإهمالنا للقراءة عن رمضان وسماع الأشرطة التي تدعونا إلى اغتنام هذا الشهر وتبين لنا فضائله. وربما كان من ذلك عدم معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. نختار رمضان لانشغالنا بالدنيا. سبحان الله، بل لا تكثر مواسم الدنيا إلا في رمضان. البيع والشراء والسهرات والأمور والدوريات وتوزيعها على أهل الحارة، كل ذلك من أمور الدنيا، أمور البدن، أمور البيع والشراء، كل ذلك لا يكثر إلا في رمضان. سبحان الله، هل رمضان موسم للدنيا أم موسم للآخرة؟ يستغله العبد استغلالا صحيحا فيكفر الله عنه ما سلف من خطاياه. ربما من باب قول الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لأن كثير أو بعضا من الناس كان في قبل رمضان مفرطا فإذا جاء رمضان لم يوفق لاستغلال رمضان بما يرضي الله تبارك وتعالى ولا يفوز بالأجر. وربما للغفلة عن ثواب العمل الصالح في الآخرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ألم يخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه أعد باب الريان للصائمين فيدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أقفل على الناس من بعدهم. فأين إدراك مثل هذه الأمور؟ أين استشعارها حتى لا نختار رمضان؟ الشيطان الرجيم حريص على أن لا يستفيد العبد من رمضان، فهو من أكبر الأسباب التي تحول بيننا وبين الاستفادة من رمضان من الوقفات. وأنت أيتها المرأة ألا تريدين النجاح؟ ألا تريدين النجاح؟ فأنت شريكة الرجل في كل فضل دعت إليه الشريعة الغراء. فلماذا دورك ينحصر في رمضان في معظم الأحيان في إعداد المائدة ثم في التخلص من مخلفات المائدة؟ لابد أن يكون لك نصيب من الطاعات، من قراءة القرآن والقيام والدعاء والتبتل إلى الله عز وجل، أن الله أن يعتق رقبتك من النار. ثم يا أيتها المرأة التي كرمها الإسلام اعلمي أن دارك خير لك لو كنت تعلمين حجابك، حياءك، عفافك، ذكرك. ثم إذا عزمت على الخروج للصلاة مع المسلمين في مساجدهم فالله الله أن تقصري من حيث أردت الأجر. لا تخرجي متطيبة ولا بلباس ذا زينة، لكن محتجمة متحجبة. واحفظي وقتك وحياتك، فالمرأة المسلمة تحفظ وقتها من الضياع وأيامها ولياليها من التمزق، فلا تكون مغتابة نمامة سبابة لاهية لاغية. قال سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. اللهم اهد فتاة الإسلام لما تحبه وترضاه، واعمر قلبها بالإيمان يا أرحم الراحمين. من الوقفات زكاة الفطر، فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. ولا تجب على الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه يخرجها عن الحمل، ويجب إخراجها عن نفسه، وكذلك عن من تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا. ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحتهم وسرورهم بذلك العيد، ويكون عيدا للجميع. وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير للصائم مما يحصل بصيامه من نفس ولغو وإثم وفيها إظهار شكر نعمة الله عز وجل بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وتخرج من غالب قوت البلد الموجود الآن، ومقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يعادل كيلوين وأربعين غراما من البر. وتجب بغروب الشمس من ليلة العيد، وأفضل وقت لدفعها قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. والمستحقون للزكاة هم المستحقون لزكاة الفطر. قاله سماحة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين حفظه الله: من الوقفات مكافآت الصائمين، مغفرة الذنوب، أن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، الرائحة التي يشمئز منها الناس من روائح الآخرين، لأن المعدة خالية من الطعام فتبوح روائح ليست بمستحسنة عند الناس، لكنها مستحسنة عند رب الناس لأنها كانت من جراء طاعة. من جوائزهم ومكافآتهم الدخول من باب الريان يوم القيامة، ونسأل الله من فضله: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. من الوقفات يوم الجائزة، يوم العيد، يوم يرجع أناس من المصلى كيوم ولدتهم أمهاتهم، جاء في حديث ابن عباس المرفوع: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض في كل بلد، فيقومون على أفواه السكك فينادون بصوت فيسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. فيقول أشهدكم أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رمضان رضائي ومغفرتي. انصرفوا مغفورا لكم فيا فوز العاملين وقد وفوا عملهم وأدوا زكاة فطرهم وقصدوا إلى مصلاهم وعادوا فرحين مستبشرين مكبرين لله عز وجل مهللين. فهو يوم العيد يوم الجائزة يوم يخرجون من مصلاهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. هذا هو العيد. ليس التنافس في العيد للبس الجديد أو للتباهي بالأمور التي فيها تفاضل في الدنيا، لا، لكن الذي عيد والله هو الذي استغنم الشهر فاستغله في طاعة الله ففرح بفطره يوم يفطر الناس وبقيت له فرحة أخرى يفرح بها إذا لقي الله عز وجل. فرح بصيامه هذا هو العيد لمن صام رمضان. أما من فرط في رمضان فليس له بعيد، ولكنه له يوم وعيد خاب وخسر والله. وحسرة من جلس يوم العيد بين المصلين وقد استشعر أنه فرط في رمضان، وحسرة والله من أمضى ليالي الشهر في زور وبهتان وسهر على ما لا يرضي الرحمن تبارك وتعالى، وحسرته والله من قيل له في عشر ليال تدرك ليلة واحدة خير من ألف شهر، خير من 83 سنة يكتب لك قيامها والأجر فيها إذا كنتها وأدركتها. فيا حسرته والله، وأي أصابع ندم سوف يعبها يوم العيد، وأي أصابع ندم سوف يعبها إذا لقي الله تبارك وتعالى. وخزي والعار الذي سوف يلقاه إن لم يمكنه الله عز وجل من إدراك رمضان آخر لأنه لا يضمن أن يعيش إلى رمضان آخر. فالأولى أن يستغل المسلم هذا الشهر فيما يرضي ربه تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن صام رمضان فحصل المثوبة والأجر وأدرك ليلة القدر واعتقه ربه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل من فضله. إخوتي في الله، أنا قلت كلاما إن أصبت فيه فمن الله والحمد لله، وإن أخطأت فيه فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أخطأت به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.